من الشيطان اللعين القوي الرجيم بأفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. الكلام أيها الأخوة في المقصد الأول اللي كنا نتحدث فيه عن القرن، مصنف في آخره يذكر تنبيهات. إحنا وصلنا إلى التنبيه الرابع. في التنبيه الرابع أذكر الأخوة المطالب متقدمة، وأكرر اعتذاري للأخوة عن التعطيل اللي صار إجباريا علينا، وأرجو براءة الذمة منه.
الله يسلمك.
إحنا كنا في التنبيه الرابع مصنف يذكر مقامين التعبير. تحدث عن المقام الثاني قبل المقام الأول. هسه قلنا لعله لقصر أبحاث المقام الثاني بدأ به أخر المقام الأول لطول أبحاثه. المقام الأول إذا يذكرون الأخوة، طبعا هو كل التنبيه الرابع بالمناسبة لك أن تعنونه بعنوان العلم الإجمالي. في المقصد الأول إلى التنبيه الثالث إحنا كنا نتحدث عن العلم التفصيلي. في التنبيه الرابع المصنف أراد أن يتحدث عن العلم الإجمالي. فالتنبيه الرابع معقود للحديث عن العلم الإجمالي. في العلم الإجمالي يذكر المصنف مقامين، قلت قدم المقام الثاني على المقام الأول. المقام الثاني المقدم على المقام الأول اللي فرغنا منه كان يتحدث فيه المصنف عن كفاية العلم الإجمالي في الامتثال، وهذا لم يقف عنده طويلا. يعني بعبارة أخرى، الاحتياط مجزي أم ليس بمجزي؟ هذا اللي كنا نتحدث عنه في المقام الثاني وقد فرغنا منه. اليوم نبدي بالمقام الأول اللي نتحدث فيه عن منجزية العلم الإجمالي، وهو هذا هو البحث المهم الذي تذكره كل المصنفات الأصولية. طبعا من يتحدثون عن منجزية العلم الإجمالي؟ احنا نشوف منجزية العلم التفصيلي لم نتحدث عنها. ليش؟ لأن قلنا حجيته منجزيته حجيته وحجيته سيدنا ذاتي. لكن لأن العلم ها هنا شابه الشك، فهناك علم بالجامع وشك بالأطراف، تساءلنا عن منجزيته. هل العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي أم ليس بمنجز؟ منجزية العلم الإجمالي تبحث مرتين. فمرة نتساءل هل ينجز العلم الإجمالي حرمته، ها سمعوني، المخالفة القطعية، ثم نسأل ثانية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد أن نجز حرمة المخالفة القطعية نتقدم باية للأمام، هل ينجز وجوبا الموافقة القطعية أم لا؟ طبعا مفروض المخالفة القطعية، الموافقة القطعية، مخالفة احتمالية، موافقة احتمالية، واضحة لدى هذان بحثان. منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية وستبحث ها هنا، ومنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة العملية وستبحث في مباحث البراءة والاشتغال أي في الأصول العملية. ولهذا قلت من تيجي تقرأ مثلا الحلقة الثالثة أو تيجي تقرأ الكفاية تجد الآخوند والسيد الشهيد سارا على نفس المنهج، يتحدثون عن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة العملية، حرمة المخالفة القطعية في مباحث الأدلة المحرزة، ويتحدثون عن منجزية الوجوب الموافقة القطعية في مباحث الأصول العملية. جيد، تعالوا لي إلى البحث الذي بين يدي وكل شبكته حلو، تعالوا لي إلى منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. خلينا أطبق على المثال قافل بعد العهد، أنسى الأخوة المصطلحات. أنا أمامي إناء أعلم بتنجسي، أعلم إجمال بتنجسي أحدهم، إيش وقت تقع شيخ بلال المخالفة القطعية؟ إيش وقت أقطع بأني خالفت وعصيت إذا تناولت كلا الإناية؟ لأن أقول غريم تريم أحدهما متنجس، وقد تناولت كلا الإنائين، إذن لابد أن أكون قد تناولت المتنجس، حينئذ أقطع بأني قد خالفت، وهذا معنى سيدنا المخالفة القطعية. أما لو اجتنبت شيخ أكرم كلا الإنائين ولم أشرب من أحدهما، هذا شيء يسمونه موافقة قطعية، راح أقطع بأني ها وافقت الشارع اللي قال لي اجتنب المتنجس، وأنا اجتنبت كلا الإنائين مع أن أحدهما ليس بمتنجس. أما إذا شربت أحد، هذا يسمونها موافقة قطعية، أما إذا شربت أحدهما دون الآخر راح أقول والله ربما يكون المشروب متنجسا فأكون قد خالفت، وربما يكون المشروب طاهرا فلا أكون قد خالفت. فهذا شيء يسمونها، لك أن تسميها مخالفة احتمالية ولك أن تسميها موافقة احتمالية، لأن كل مخالفة احتمالية بصفها موافقة احتمالية. أرجو أن يكون الناس من الأخوة قد تذكر هذه المصطلحات. تعالوا للمطلوب، المصنف قبل أن يتحدث عن منجزية أو عدم منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية يذكر مجموعة من الأمور العامة، خلينا أسميها اللي إلها دخالة كبيرة في البحث الأصيل، مجموعة من التقسيمات يذكرها المصنف. راح يشوفون الأخوة إن كل ما نتعمق بالبحث راح نحتاج إلى هذه التقسيمات، منها خليني أذكر، بالتالي خليني أسمي وقفة عامة مع المطلب. أول هذه التقسيمات أنهم قالوا هذا العلم الإجمالي في جنبة غموض، لهذا سموه علم إجمالي، هذا الغموض مرة يكون على مستوى، وعليكم السلام ورحمة الله، مرة يكون على مستوى الحكم ومرة يكون على مستوى المتعلق، متعلق الحكم. فمرة الإجمال والغموض في الحكم، ومر الإجمال والغموض وين؟ في متعلق الحكم. تعالوا لي إلى هذه الأمثلة. ومر الإجمال والحكم في كليهما، فالأقسام ثلاثة حتى أمثل للثلاثة. إذن الإجمال مر في نفس الحكم واحد، ومرة في متعلق الحكم اثنين، ومرة ثالثة في الحكم والمتعلق. وتعالوا لي إلى الأمثلة، ما بيها شيء، خلونا أمشي سريع. الإجمال في الحكم هذا المثال، هذا إناء أمامي وأنا أدري قد تعلق به نذر، هذا السائل الموجود في الإناء، لكن ما أدري أنا نذرت شربة أم نذرت عدم شربه. فإن نذرت سمعوني شربه كان الشرب سيدنا واجب، وإن نذرت عدم شربه كان الشرب محرم. فمتعلق الحكم ما هو؟ الإناء الموجود في هذا السائل، نفس الإناء مردد، السائل مردد جواب، لا تعشون المردد، الحكم المتعلق بالسائل هل هو الوجوب على تقديري نذر الشرب أم هو الحرمة على تقديري نذر عدم الشرب؟ فهذا اللي يسمونه إجمال، سمعوني، في الحكم. وأمثلته كثيرة، مثلا صلاة العيد، خوف كل احنا نعرف صلاة العيد، لكن ما ندري في زمان الغيبة ما هو حكمها، هل حكمها الوجوب أم حكمها الحرم أم حكمها الاستحباب؟ فالإجمال هنا لا في نفس صلاة العيد إذ هي معلومة ركعتان، وإنما الإجمال في الحكم. تعالوا لصلاة الجمعة، أكو إجمال في صلاة الجمعة؟ جواب لا، وإنما الإجمال في حكمها في زمان الغيب، وجوبها تعييني وجوبها تخييري. هذه الأمثلة المتعددة الإجمال فيها إجمال على مستوى سمعوني هذا القسم الأول. ومر الإجمال بعد أن تكون تمثلون بس، ومر الإجمال لا على مستوى الحكم، الحكم ما بي ضبابية بل الضبابية في المتعلق. مثاله اللي ذكرت قبل قليل، أعلم بحرمة شرب السائل المتنجس، السائل المتنجس يحرم شربه، أكو ضبابية بهذا الحكم؟ جواب أريد لا. شوين الضبابية شيخ بلال؟ ما أدري. هسه يا هو المتنجس من هذين الإناءين حتى يكون الحكم الواضح قد تعلق به، فلا ضبابية ولا غموض ولا إجمال من جهة الحكم، وإنما الإجمال من جهة المتعلق. أنا أدري مثال آخر، يجب قتل الناصب، لكن ما أدري هل الناصب ياهو زايد أم أن الناصبية جواب عليك. فمن جهة الحكم لا ضبابية، وإنما الضبابية في المتعلق. وأعتقد الأمثلة شيخنا واضح، هذا إجمال على مستوى المتعلق. القسم الثالث مزيج بينهما أو منهما، اللي هو هم الضبابية في الحكم وبعد وهم الضبابية في المتعلق. ها سيدنا مثاله، انا ادري اني دارت شرب، انا ادري اني دارت، بس ما ادري اني دارت شرب السائل لو ندرت عدم شربه، فإن نذرت الشرب كان واجبا وإن نذرت عدم الشرب كان محرما. وبعد وما أدري النذر تعلق بهذا الإناء أو بهذا الإناء، فهم وهم شيخ بلال، هم إجمال على مستوى الحكم، إذ لا أدري ما هي طبيعة الحكم، وجوب أم حرمة، وبعد وهم إجمال على مستوى المتعلق، إذ ما أدري متعلق الحكم، هذا الحكم المجمل ما هو، هل هو هذا الإناء أم هذا؟ واضح إن شاء الله. هذه أقسام ثلاثة: إجمال في الحكم، إجمال في المتعلق، وإجمال في كليه. هسه يجي مطلب آخر، أنت تقول هذا الإجمال من أين نشأ؟ هسه الأنواء الجوية تقول بسبب تعرض البلد للتيار الكذائي راح يصير ضباب في البلد، فهذا الضباب في الحكم أو في المتعلق ما هو سببه؟ ما هو منشأه؟ نقول بالتالي احنا نسأل، شوفوا في البحث الأول تحدثت عن المسبب اللي هو أن الإجمال مرة في كذا مرة في كذا مرة في كذا، هالمرة نبحث عما وراء ذلك، فنقول هذا الإجمال من أين جاء وما هو سببه وما هو منشأه. يذكرون حتى نعرف هذا مصطلح الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية من أين جاء، يذكرون بأن الإجمال الذي يعاني منه العلم له منشأ، لو إجمال نصي لو إجمال خارجي. تعالوا لي للإجمال النصي، مرة أنا الإجمال عندي بسبب فقدان النص، لأن ماكو ناس يقول لي صلاة العيد في زمان الغيبة واجبة أم محرمة، صار حكم صلاة العيد مجملا، فإجمال حكم صلاة العيد سيد لمنشأه ماذا؟ أنني لم أجد جواب أريد نص. ومر الإجمال النصي سببه مو ماكو نص، لا الحمد لله النص موجود، لكن نفس هذا النص الموجود فيه إجمال بالنسبة له، ما فهمت أنا، الإمام قال لي اغتسل للجمعة وما أدري هسه هاي اغتسل أحملها على بالتالي نص موجود، لكن ما أدري هاي اغتسل للجمعة أحملها على الوجوب أم أحملها على القرآن يقول فإذا حللتم فاصطادوا، هسه هاي اصطادوا أحملها على وجوب الاصطياد على استحباب الاصطياد أم على إباحة وياي، فنص موجود لكنني لم أفهم ما هو مراد الشارع من هذا ومرة ثالثة النص موجود واحد وبعد ولا غموض فيه، الحمد لله فهمت، لكنه ابتلي هابل المعارض، وإذا ابتلي بالمعارض أنا ما أدري هسه يتساقطان، أتخير بينهما يوجد
مرجح لأحدهما. إذا هاي الأسباب فقدان النص، واحد غموض النص، اثنين بعد وجود المعارض، هي اللي تخلي الإجمال اللي عبرت عنه بالإجمال النصي، يعني راجع إلى النص، لو لفقدانه لو لغموضه لو لوجود المعارض. ومرة الحمد لله النص موجود، واحد ولا إجمال ولا غموض فيه ولا معارضة له، لكن الاشتباه حاصل. منين حصل؟ لأجل اشتباه الأمور الخارج. الشارع قال لي يحرم شرب وتنجس، نص موجود واحد وواضح، نص وبعد ولم يبتلى بالمعارض. لكن ما أدري هسه هم تلاعبوا بالإناءين، فما أدري أيهما، سمعوني، أيهما المتنجس. فهذا الإجمال منشأه الناس أم منشأه الأمر الخارج؟ جواب، منشأه الأمر واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. متى تكون الشبهة حكمية ومتى تكون الشبهة موضوع؟ راح أذكر أنا مناطين، مناط الكلية والجزئية ومناط إلى من نرجع. أنت تقدر من خلال أحد هذين المناطين أن تحدد أن الشبهة التي بين يديك هي شبهة حكمية أم شبهة موضوع. عندما يكون المشتبه أمراً كلياً فتلك سمعوني حكمية، وعندما يكون المشتبه أمراً جزئياً فتلك شبهة موضوعية. بالمثال، أنا ما أدري الله سبحانه وتعالى أوجب العيد أو لم يوجبها في زمان غيبة، فالشك في وجوب أو عدم وجوب العيد وهو أمر كلي، فهذه الشبهة حكمية. حتى أطبق الشبهتين على مثال واضح واحد بعد ذلك، ما أدري أي هذين الإناءين هو المتنجس، هذا أم هذا. هنا الاشتباه في أمر جزئي فالشبهة موضوعية. إذن عندما يكون المشتبه أمرا كليا فالشبهة حكمية، وعندما يكون المشتبه أمرا جزئيا فالشبهة موضوعية. تعالوا لي إلى مثال واحد أطبق بطريقتي، شوفوا أنا غايرت، مثلت للحكمية بوجوب العيد أو حرمة العيد، ومثلت للموضوعية بتنجس هذا أو راح أخذ العصير العنب، ومرة أسويه من قبيل الشبهة الحكمية بأن أجعله كليا، ومرة أسوي نفس العصير العنبي من قبيل الشبهة الموضوعية بأن أجعله جزئيا. أقول أنا ما أدري ما هو حكم العصير العنبي، إباحة الشرب أم حرمة الشرب؟ شيخ ماهر هذا شي سموها وليش؟ شبهة حكمية. ليش؟ لأن أنا ما شكت في مصداق من مصادق العصير العنب، بل في كلي، فتلك شبهة. أما إذا إجا واحد السيد جاسم واستفتى قال له سيدنا أي فردي العصير العنبي حرام، هذا أم هذا؟ فهذه شبهة، ها جواب واضح إن شاء الله. واضح هذا المناط الأول المعروف لدى الأخوة. المناط الثاني في تحديد الحكمية من الموضوع، في الشبهة الحكمية من يرفع لنا الاشتباه؟ جواب شر. ارجعوا، هاي عنوانت الى من نرجع؟ ارجعوا الى الشارع كي يحل لي الاشتباه. ما دام المرجع في حل الاشتباه الشارع فتلك شبهة حكمية. أما إذا كان المرجع في حل الاشتباه غير الشارعي، هسه غير الشارع كل ما ليس بشارع، فتلك شبهة موضوعية. وتعالوا لي إلى المثال، ما أدري نفس أمثلتي، صلاة العيد في زمان الغيبة واجب أم حرام؟ اشتبه علي الأمر، لمن أرجع؟ أرجع للبقال؟ جواب أريد، لا وإنما أرجع إلى الشارع لأرى رأيه في زمان الغيبة، هل العيد حرام أم العيد؟ فما دمت قد رجعت إلى الشارع فتلك شبهة. أما في مثال اشتباه الإناء، ما أدري أيهما المتنجس، أدق باب الشارع وأقول له أيهما المتنجس، الإناء الأحمر أم الإناء الأزرق؟ جواب لا، مو شغلة الشارع، وإنما أرجع إلى غيره. هسه أرجع إلى هذا أو ذاك أو ذاك، مسألة واضحة. فإن كان الرجوع في حل الشبهة إلى الشارع فتلك شبهة حكمية، وإلا فالشبهة. هذا واضح إن شاء الله. هذا البحث الثاني، تعالوا للبحث الثاني. عندما تكون الشبهة موضوعية وفي الشبهة الموضوعية عندنا مشكلة لا في نفس الحكم وإنما في المتعلق، هذا أو الشبهة الموضوعية على قسمين، مرة الشك في المكلف به ومرة الشك في المكلف، مو في المكلف. احنا ترى أركان العملية التكليفية ثلاثة، مكلف بالكسب ومكلف ومكلف به بالإضافة إلى التكليف. الشبهة الموضوعية فيها قسمان، مرة الشك في المكلف به ومرة الشك في المكلف بالفتح. الشك في المكلف به أمثلته واضح، مثل هذا الإناء أو هذا الإناء، ما أدري أن الحرمة حرمة الشرب المتنجس ثابتة على هذا الإناء المتنجس أو على هذا يسمونه شك، ها سمعوني، في المكلف ومرة الشك هذا اللي عله ما ساقية، شك في المكلف. الشك في المكلف اللي هو من قسمي كلين صن الأخوة، من قسمي جاوبوني الشبهة الموضوعية له شكلان. وين سولفت عن الشبهة الموضوعية؟ قلت لها قسمان في المكلف به وفي المكلف. هذا المكلف له شكلان، مرة أطراف الشبهة تحوم حول مكلف واحد، ومرة أطراف الشبهة تحوم حول أكثر من مكلف. شوفوا في كل الشكلين نسولف عن سمعوني عن المكلف. مرة أطراف الشبهة والترديد تحوم حول مكلف واحد، ومرة أطراف الشبهة والترديد تحوم حول أكثر من. مثال الأول هذا اللي يعبر عنه في الفقه بالخنثى، خوب هسه احنا من نسولف عن الرجل، الرجل تتوجه إليه تكاليف الرجال، فنقول له يجب عليك الجهر في الصلوات الجهرية، يحرم عليك لبس الحرير والذهب. عندنا مشكلة مع الرجل ابن الرجل؟ لا. نجي للأنثى هم ما عندنا مشكلة، نقول لها يجوز لك ها الجهر والإخفاق مخير، ولك أن تلبسي الحريرة. عندنا مشكلة؟ وين المشكلة صارت؟ سامعين بقصة زنانة لو مردانة؟ سامعين بها لو لا؟ جيد، تعالوا هنا. هذا يجي يسأل الخنثى، يقول هس أنا تكاليف الرجال موجهة إلي أن يجب علي الجهر أم يجوز الجهر؟ فدار أمره بين وجوب الجهر ها وجواز حرمة لبس الذهب وجواز لبس الذهب. الترديد هنا بين حرمة اللبس وجواز اللبس، وجوب الجهر وجواز الجهر والإقبال، تردد بين مكلفين. لو في مكلف واحد جواب، والمكلف هذا لا يدري ما هو حاله. واضح إن شاء الله؟ هذا الشكل الأول ها من حالاتي، القسم الأول من قسمي الشبهة. ترى إذا ما حفظتوها وفهمتوها، عندي شبهة سيد محمد على رضا، عندي شبهة موضوعية لها قسمان، شك في المكلف به وشك في المكلف. المكلف له صورتان، لو الترديد في مكلف واحد ومثاله الخنثى، لو الترديد بين أكثر من مكلف. مثلا طلب في غرفة واحدة ثلاثة أو أكثر، اثنان أو ثلاثة أو أربعة، ويتناوبون على ثوب واحد حتى تعفوا، ووجدنا على هذا الثوب منيا ولم نعلم أنه من الأول أو الثاني أو الثالث، بالتالي وجوب الغاسل أو الغوسل راح يتردد بين هؤلاء الثلاثة. فالمكلف ها هنا واحد أم متعدد؟ جواب متعدد. هذا واضح إن شاء الله؟ كله واضح. خلونا أطبق عبارة حتى أجي إلى أمرين يذكرهما المصنف إن شاء الله. المطلب واضح، ما عندي شيء علمي لحد الآن، مجرد تبويب للمطالب والصلاحات.
أما المقام الأول
المقام الأول احنا وين كنا نسولف؟ لا ينسون الاخوه، كنا نسولف في المقام الثاني. بل
وهو كفايه العلم الاجمالي
بل
في تنجز التكليف
بل
واعتباره كالتفصيلي،
واعتباره واعتبار العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي. انت لك ان تعنون المقام الاول بهذا العنوان، هل العلم الاجمالي منجز كالعلم التفصيلي ام لا؟ ويوجد بحثان، هل ينجز العلم الاجمالي وجوب الموافقه القطعيه، وتقول هذا سياتي في الاصول العمليه ان شاء الله، هل ينجز العلم الاجمالي حرمته المخالفه القطعيه ام لا؟ وهذا ما سنبحثه هنا. بل
فقد عرفت
بل
ان الكلام فيه اعتباري
بل
بمعنى وجوب الموافقه القطعيه
بل
وعدم كفايه الموافقه الاحتماليه،
هذا سياتي. بل
راجع الى مساله البراءه،
براءه وال
والاحتياط،
والاحتياط يعني الى الاصول العمليه. بل
والمقصود هنا
بل
بيان اعتباري في الجمله،
بل بيان اعتباره، اعتباري حجيته، حجيته يعني حجيه العلم الاجمالي في الجمله. شنو في الجمله؟ ها ها، يعني نتحدث عن شاطر من حجيتي. احسنتم. بل
في الجمله الذي اقل مراتبه
بل
حرمه المخالفه القطعيه
بل
فنقول
بل
ان للعلم الاجمالي صورا كثيره.
واضح ليش هاي اقل مراتبه حرمه لان احنا لو انتهينا الى عدم حرمه المخالفه القطعيه، خوب تقول بطريق اولى لا تجب، انت اذا جوزت لي شرب كل الاناءين اذا انت لا تمنعني من تركهما معا. بل
ان للعلم الاجمالي صورا كثيره
بل
لان الاجمال الطارئ اما من جهه متعلق الحكم
بل
مع تبين نفس الحكم تفصيلا،
هذا انا اللي سويت القسم الثاني. بل
كما لو شككنا
بل
ان حكم الوجوب في يوم
هذا الجمعة، اجمال في المتعلق سموه بل
حكم الوجوب في الجمعه
بل
يتعلق بالظهر او الجمعه
بل
وحكم الحرمه
بل
يتعلق بهذا الموضوع الخارجي،
فالشك والترديد في المتعلق لا في نفس الحكم بل
مع المشتبهين
بل
او بذاكه
بل
او من جهه نفس الحكم
او الاجمال، هاي او من جهه او الاجمال في نفس الحكم، يعني المتعلق ما عندي مشكله فيه، انما المشكله ها في نفس الحكم. بل
مع تبين موضوعي،
مع تبين موضوعي اي تبين المتعلق بل
كما لو شك في ان هذا الموضوع،
هذا الموضوع، هذا الاناء بل
المعلومه الكلي
بل
او الجزئي
بل
يتعلق به
الكلي، كتبوا مثال صلاه العيد ما ادري شنو حكمها، فنفس صلاه العيد ما واضحه المشكله فين في حكمها، الجزئي مثاله هذا الاناء واضح قدامي بس ما ادري هو المتنجس ام لا. بل
المعلومه الكلي
بل
او
الجزئي بل
يتعلق به الوجوب او الحرمه،
الترديد في حكمه بل
واما من جهه الحكم المتعلق
معا، هذا اللي هو القسم واما الاجمال في الحكم والمتعلق معا بل
جميعا
بل
مثل ان نعلم ان حكما من الوجوب
بل
والتحريم
بل
تعلق باحد هذين الموضوعين
بل
ثم الاشتباه
بل
في كل من
الوجوب او الحرمه، اشاره الى الاجمال في الحكم تعلق باحد هذين الموضوعين، اشاره الى الاجمال في المتعلق، فهم اجمال على مستوى الحكم وهم اجمال على مستوى المتعلق بل
ثم الاشتباه
بل
في كل من الثلاثه،
هذا عنوان البحث الثاني كتبه، ما هي اسباب الاجمال، ما هي مناشئ الاشتباه بل في الثلاث اي في الاقسام الثلاثه بل
اما من جهه الاشتباه
بل
في الخطاب الصادر عن الشارع،
ها كتبوا اما لفقدانه او لغموضه او لوجود المعارض له بل
كما في مثال الظهر والجمعه
بل
واما من جهه اشتباهه
بل
مصاديق متعلق ذلك،
هذا اللي سميته الاشتباه في الامور الخارجيه بل
اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب
بل
كما في المثال الثاني
بل
والاشتباه في هذا القسم.
يا هذا من قال الاشتباه في المصادق؟ يعني الشبهة موضوعية. انتهى البحث الثاني، راح يبدأ بالبحث الثالث. كتبوا عنوان البحث الثالث، ما هي أقسام الشبهة الموضوعية؟ بل شيخ.
والاشتباه في هذا القسم،
بل
إما في المكلف به،
بل هذا القسم الأول من قسمي الشبهة الموضوعية، أو
كما في الشبهة المحصورة،
بل
وأما في
هذا الإناء، أو هذا الإناء، بل أو
وأما في المكلف،
وأما الاشتباه في المكلف. وهذا الاشتباه في المكلف اللي هو قسم من أقسام الشبهة موضوعية له صورتان، بل شيخ.
وطرفا الشبهة في المكلف،
بل
إما أن يكون احتمالين،
بل إما أن يكون احتمالين كالثوب المردد بين شخصين أو أشخاص، بل
احتمالين في مخاطب واحد،
ها احتمالين في مخاطب واحد، هذا مثال الخنثى، بل أو
كما في الخنثى،
بل أو
وإما يكون احتمالين،
بل
في مخاطبين
أو أكثر، بل
كما في واجدي المني،
بل
في الثوب المشترك
بينهما، بل
ولا بد قبل التعرض لبيان،
هذا ولا بد يا شيخنا، عندنا وقت إن شاء الله. جيد، هذا ما عندي. المصنف يذكر مقدمتين، المقدمة الأولى واضحة لدى الأخوة. إحنا هنا طبعاً في البحث الأبحاث السابقة قسمنا العلم أو القطع إلى قطع طريقي وقطع موضوعي. إحنا هنا من نسأل العلم الإجمالي ينجز أو لا ينجز، عما نسأل؟ وقلنا شنو بحثنا الأصيل؟ العلم الإجمالي هل ينجز حرمته، سمعوني، المخالفة قطعية أم لا؟ عن أي علم نسأل؟ عن علم إجمالي طريقي أو عن علم إجمالي موضوعي؟ جوابه يكون واضح لدى الأخوة. حجية العلم الموضوعي سعة أو ضيقا، هذا يكون ينحفظ، ينحفظ شلون ما أدري. العلم القطع الموضوعي، خاف متعودين على القاضي، القطع الموضوعي حجيته سعة وضيقا، يمكن التحكم بها أو لا. ونفس السؤال أطرحه في القطع، سمعوني، طيب إذ قلنا حفظوها هاي حتى تبقى راسخة، القطع الموضوعي سن، يعني يمكن أن تتحكم به سعة، بحسب الدليل. وهو شنو العلم القطع الموضوعي؟ أخذ ها في موضوع الحكم، فأجي أشوف الدليل، الدليل اللي جعل القطع جزءا من الموضوع، أعطى حدود واسعة لذلك القطع المأخوذ في الموضوع عن أنه طيب. بالتالي الآن أنا أريد أسألكم وأنتم جاوبوني، عندما أتحدث عن العلم الإجمالي في خانة القطع الموضوعي، هل تستطيع أن تجيب بضرس القاطع عن سؤالي هذا؟ هل العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية أو لا؟ الجواب تقول والله هذا يختلف باختلاف، سمعوني، الأدلة. إذ أحيانا الدليل يجعل الحجية لكل قطع موضوعي، سواء كان قطعا موضوعيا تفصيليا أو قطعا موضوعيا طريقيا، من دون إجماليا، من دون فرق. ومر الدليل يقول أنا أجعل الحجية لخصوص القطع الموضوعي التفصيلي دون القطع الموضوعي الإجمال. فلا نستطيع أن نقنن قانونا عاما يجري على الجميع لأنه يختلف باختلاف الأدلة. بالتالي خرجوا للقطع الموضوع، وكلامي سيكون فقط وفقط عن القطع الطريق. هاي المقدمة سيدنا الأولى. المقدمة الثانية إن شاء الله وياك. المقدمة الثانية، العلم الإجمالي، العلم التفصيلي مرة ينشأ من علم تفصيلي آخر. ولو أبدأ بهذه المقدمة غدا أتمم إن شاء الله تعالى. ومرة العلم التفصيلي ينشأ من علم إجمالي. إذن بالمقدمة الأولى لا تنسون حتى لا نبقى النهايات صائبة. المقدمة الأولى، حديثنا ها هنا في المقام الأول عن خصوص ها العلم الطريقي دون العلم الثاني. مرة عندي علم تفصيلي، من تجي الأصل تلقى علم تفصيلي آخر، ومرة علم تفصيلي من تجي الأصل تلقى علم إجمالي. أمثل وأختم. مثلا أقول نستجير بالله، نستجير بالله، أقطع بأني ارتكبت حراما، فلدي علم تفصيلي بأني قد وقعت في الحرام. نستجير. يجي واحد يسألني ومنين إجاك هذا سمعوني العلم التفصيلي، أقول مو أنا أعلم بأن هذا السائل متنجس هذا لوحده لا يشاركه أحد، ومع هذا قمت بشربه، فلدي علمان، أحد العلمين طبعا وكلا العلمين تفصيل، وأحد العلمين تولد من الآخر. علمي بأني فعلت الحرام هذا علم تفصيلي متولد من علم تفصيلي آخر، من العلم التفصيلي الأول. هذا شيء يسمونه علم تفصيلي متولد من علم تفصيلي آخر. ومرة العلم التفصيلي يتولد من علم إجمالي. بالمثال 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 بالمثال، واحد يقطع بأنه فعل الحرام، نستجير بالله، فلديه علم سمعوني تفصيلي بأنه فعل الحرام. من تقل أبويا منين إجاك سمعوني هذا العلم التفصيلي، يقول والله لأن ما أدري أنا لو أكلت الميتة والميتة يحرم أكلها، ولو شربت المتنجس والمتنجس يحرم شربه، فعلمه الأول كان علما تفصيليا لكنه تولد سمعوني من علم إجمالي، لأنه يعلم إجمالا، هاي راح أقولها، لأنه يعلم إجمالا إما أنه أكل حراما أو شرب حراما، صار لديه علم تفصيلي بأنه قد عصى الله عز وجل، فالعلم التفصيلي بالمعصية نشأ من علم. السؤال المطروح، ها واحنا قلنا طردنا من الجلسة القطع الموضوعي وابقينا في الجلسة فقط وفقط القطع الطريق. السؤال، العلم التفصيلي اللي يتولد تارة، بس هاي جاوبني سيد جاسم حتى نروح، يتولد من علم تفصيلي آخر وأخرى يتولد من علم إجمالي، هل نقول بحجيته في النحو الأول دون الثاني أم نقول بالحجية في كلاهما؟ المفروض على القاعدة، ها احنا نقول لك إذا قطعت بسبب أخبار العامة جاوبوني، نقول لك ذاك القطع ها جواب حج. فالمفروض على القاعدة سيدنا، حيث أن مدار بحثنا خصوص القطع الطريقي، فالعلم التفصيلي بكلا صورتيه يكون حجة، سواء تولد من علم تفصيلي آخر أو تولد من علم إجمالي آخر. هذا المفروض. شنو اللي راح نشوفه غدا؟ راح نجد إن شاء الله تعالى ما ظاهره خلاف هذا المفروض. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
سماحة السيد مولانا حبيب الخوي العزيز، الله يبارك.
هذا المولانا عجيب.